من أحراسك وشرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع. ثم احتمل الخرق منهم والعي ونح عنهم الضيق والأنف. يبسط الله عليك بذلك أكناف رحمته ويوجب لك ثواب طاعته. وأعطي ما أعطيت هنيئا وامنع في إجمال وإعذار. ثم أمور من أمورك لا بد لك من مباشرتها، منها إجابة عمالك بما يعيا عنه كتابك، ومنها إصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك بما تحرج به صدور أعوانك. وأمضي لكل يوم عمله، فإن لكل يوم ما فيه، واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت وأجزل تلك الأقسام، وإن كانت كلها لله إذا صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية. وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصة، فأعط الله من بدنك في ليلك ونهارك، ووف ما تقربت به إلى الله من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص، بالغا من بدنك ما بلغ. وإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعا، فإن في الناس من به العلة وله الحاجة. وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي بهم، فقال: صل بهم كصلاة أضعفهم، وكن بالمؤمنين رحيما. وأما بعد، فلا تطولن احتجابك عن رعيتك، فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير، ويقبح الحسن ويحسن القبيح، ويشاب الحق بالباطل. وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور، وليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب. وإنما أنت أحد رجلين: إما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق، ففيما احتجابك من واجب حق تعطيه، أو فعل كريم تزديه، أو مبتلى بالمنع، فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك، مع أن أكثر حاجات الناس إليك مما لا مؤونة فيه عليك، من شكات مظلمة أو طلب إنصاف في معاملة. ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة إنصاف في معاملة، فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال، ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحامتك قطيعة، ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم، فيكون مهنأ ذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة. وألزم الحق من لزمه من القريب والبعيد، وكن في ذلك صابرا محتسبا، واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع، وابتغي عاقبته بما يثقل عليك منه، فإن مغبة ذلك محمودة. وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك، واعدل عنك ظنونهم بإصحارك، فإن في ذلك رياضة منك لنفسك، ورفقا برعيتك، وإعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق. كانت تلك مستمع الكريم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد قليل نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني. فقرات برنامج فلسطين اليوم مع الشهداء وتبدأ عند 24:25، ومن ثم تستمعون إلى واحة الصبار وكذلك عز الدين القسام. عند 5:05 نقدم إليكم الفائزون. أما من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 5:15. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:42. تلاوة وتبيان تقدم إليكم عند 6:11. أما دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إلى هذا الدعاء عند 6:30. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والآراء والأطروحات السياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتحدث حول رأي الإمام بضرورة عالمية التحرك الإسلامي، فكونوا معنا.
مستمعينا الكرام، يرى سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن من الضروري أن يتعرف المسلمون إلى أن المضمون الإسلامي الذي يجعلونه الأساس في حركتهم يفرض عليهم التفكير بالانطلاق من موقع عالمية الحركة الإسلامية من خلال عالمية وشمولية الإسلام في دعوته، وفي ضوء هذه الروحية تتحول الاهتمامات إلى اهتمام شامل بكل الشؤون الإسلامية، فيما هي المسألة السياسية والثقافية والأمنية والإعلامية بعيدا عن المذهبية، لا سيما في المسألة الإعلامية التي يحركها الاستكبار لإضعاف روحية ومعنوية المسلمين في حركاتهم وأوضاعهم. وأحيانا يرى الاستكبار أن من الضروري التخطيط لإثارة مسألة في حجم العالم لتكون بمثابة إثارة للمشاعر الإسلامية في نطاق الشعور الإسلامي الموحد الذي يحمل الإيحاء للمسلمين بأن قضاياهم واحدة من موقع أن الأخطار التي تواجههم واحدة.
ولقد وجدنا الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يتصدى لمثل هذه التحركات الاستكبارية الخبيثة الكبرى، وهذا ما لمسناه من الإمام الخميني في الفتوى التاريخية التي أطلقها أنذاك في الحكم بإعدام المرتد سلمان رشدي من خلال كتابه الإلحادي الآية الشيطانية. فقد كانت الاحتجاجات التي صدرت ضد هذا الكتاب ومؤلفه محدودة أولا، بحيث لا تمثل حالة شاملة تحرك مشاعر المسلمين، ولكن فتوى الإمام رضوان الله تعالى عليه عندما انطلقت تحولت إلى أمواج فكرية وسياسية وإعلامية وشعور هادر على مستوى العالم كله من خلال الوقفة الإسلامية الواحدة التي تجاوزت الخصوصيات المذهبية والحركية والإقليمية.
أيها الأخوة والأخوات، إن الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه جعل الصوت ضد هذا المؤلف والكتاب الشيطاني ينطلق واحدا وبكل قوة، بحيث إن المراكز الرسمية الدينية والسياسية التي تمثل المصالح الاستعمارية لم تستطع أن تواجه هذا الصوت الإسلامي الواحد بطريقة مباشرة، ولكنها حاولت الالتفاف عليه ببعض الأساليب التي تريد أن تخاطب فيها المشاعر المضادة للإسلام بأسلوب ضعيف بائس منافق من جانب الغرب ومن موقعه المضاد للإسلام، في محاولة خبيثة لإثارة مسألة حقوق الإنسان وحريته الفكرية والإعلامية وما إلى ذلك من كلمات شيطانية. لكن الإمام وفي ذلك الوقت الحرج وقف متحديا وملتزما بالواجب الشرعي، رغم أن هذا الموقف خلق وضعا صعبا للجمهورية الإسلامية في إيران في علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع الدول العديدة لا سيما الدول الأوروبية. إلا أن البعض الذي يفكر مثل هذا التفكير الساذج كان يستغرق في تفكيره من منطلق السياسات العامة بعيدا عن روح الإسلام، أو منطلق إيران الدولة بعيدا عن إيران الإسلام، أو بعيدا عن الإسلام بالذات، غير أن الإمام الخميني أعلى الله مقامه كان ينظر إلى الأمور بنظرة إسلامية شاملة، حيث لاحظ سماحته أن هناك اتجاها خبيثا في الإعلام الدولي السياسي، فجاءت فتوى الإمام في ذلك الحين لتمثل حركة في اتجاه تجديد المشاعر الإسلامية على الطريقة التي انطلقت فيها الثورة الإسلامية في تعبئة الرأي العام الإسلامي.
مستمعينا الأفاضل، لقد حاول الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يؤكد للمسلمين بأن الثورة مستمرة على المستوى العالمي بوسائلها الواقعية المحدودة التي تعمل على تطويرها، وبأن المصلحة الإسلامية في الدفاع عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن القيم الإسلامية تتقدم على مصالح إيران الخاصة، لأن قيمة الثورة والدولة تنطلق من قيمة الإسلام، فلا معنى لإيران بدون الإسلام، ولا معنى للإسلام من دون الحركة الجهادية التي تتبنى الدفاع عنه. فاستطاع الإمام الراحل بفتواه ضد المرتد سلمان رشدي حينئذ إنتاج الشعور الإسلامي في مواجهة الكفر والاستكبار بالطريقة التي تجاوز فيها المسلمون حواجز المذهبية، مما جعل القوى التي تراهن على المذهبيات كعنصر لتمزيق المسلمين لمصلحة الاستعمار تتراجع عن كثير من مواقعها بفعل ضغط التأثيرات العملية للفتوى التي أطلقها الإمام الخميني في تعبئة الأمة الإسلامية كلها لمصلحة الدين الإسلامي.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هم ضيق العيش بداك غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. انسعى في جبر خاطر ادرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر ادرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
مع الشهداء.
أمنيتي سجدة طويلة في المسجد الأقصى ومن ثم طعن ثاري وقتله، حقق يا ربي أمنيتي. وآخر ما كتبه الشهيد أحمد الهرباوي من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على صفحته على الفيسبوك، وهو أول شهداء انتفاضة القدس في غزة. تنبأ والده بعدم عودته إلى المنزل بعد انطلاقه في مسيرة تضامنية مع انتفاضة القدس نحو الحدود الشرقية للقطاع، فاندلعت المواجهات وكان الاستشهاد. للحديث أكثر عن الشهيد أحمد الهرباوي الطالب في كلية الإعلام في جامعة الأقصى، نرحب بوالده الحاج أبو محمد الهرباوي. نعم الحاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، يعني بالتأكيد أحمد هو النجل الثاني لك بين الأبناء، يعني ريت تحدثنا عن بعض تفاصيل من مواقف أحمد أو من حياة أحمد الشهيد.
هو أحمد يعني رحمة الله عليه من مواليد 24/1995، تربى منذ طفولته يعني معي في المساجد مع أخوانه، كنت أخذه معي على المسجد باستمرار.
نعم.
وكان في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، درس في مدارس وكالة الغوث، وأنهى دراسة الثانوية في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في النصيرات.
نعم.
الحقيقة كان هو الشاب يعني مسؤول الرابطة الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي في المدرسة الإعدادية والثانوية.
نعم.
بعد ذلك طبعا تخرج من الثانوية العامة ودخل كلية الإعلام في جامعة الأقصى. كان يعني شاب ملتزم، تربى في المساجد، كان يحفظ أجزاء من القرآن، كان يعني بحب الوطن وبحب الدين وبحب القضية.
نعم. أبو محمد يعني صغر سنه لم يمنعه من حمل الهم وحمل الواجب قدر الإمكان تجاه هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما أكد عليه الشهيد من خلال تلبية نداء الواجب فور انطلاق أو اندلاع انتفاضة القدس في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبالتالي يعني كما يعني عرفنا أن الشهيد أحمد هو أول شهيد في انتفاضة القدس من قطاع غزة.
حقيقة هذه الانتفاضة حاكت ما بداخله.
نعم.
هذا الشاب الحقيقي يعني قبل استشهاده بأربع خمس شهور، يعني أنا شفت له صورة كان بصور جيب إسرائيل الشرق الشجاعية قبل ما يستشهد بخمس شهور، فكان رايح على المنطقة ومصور فلسطين من الجانب الآخر اللي هو السلك الشائك شرق قطاع غزة، وكان بيكتب على الفيس إنه ما دمنا نرى أرضنا الفلسطينية في حدود 48 بعيوننا إذن حتما عائدون. فكانت قضية فلسطين قضية تتفاعل بداخله وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه بمجرد يعني انطلاق الانتفاضة كانت استجابته سريعة وقوية جدا.
نجدد الترحاب مع ضيفنا الحاج أبو أحمد الهرباوي للحديث عن نجله أحمد وكيفية استشهاده. نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول ظروف استشهاد يعني أحمد، يعني كيف استشهد أو كيف استشهد أحمد، يعني بعض تفاصيل من حادثة الاستشهاد.
أحمد الحقيقة قبل استشهاده بأيام معدودة تقريبا يومين أو ثلاثة، لاحظت على الشاب أنه هو بركز على عمليات الطعن والقتل اللي بتصير ضد اليهود من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية. نعم. فلدرجة أنه في إحدى المرات يعني عاد علي صورة الشاب الخليلي اللي بلف الشارع وبحاول يطعن جندي يطعن من الإسرائيليين، فقلت يبدأ أنا شفته عدة مرات خلاص، فكان ما كنتش باخذ في بالي يعني مدى التفاعل اللي في داخل الشاب. فالحقيقة يوم استشهاده كانوا متفقين على أنهم يروحوا يصوروا يعني في كلية الإعلام شرق الشجاعية، والشباب كلهم كانوا متفقين يروح مع بعض. فأحمد الحقيقة تفاجأت أنه هو يعني صباح هذاك اليوم كانت والدته بتروح له على الغرفة تبعته الساعة 10 يعني في يوم 9/10/2015 يوم الجمعة. قال لها أنا اليوم بدنا نروح كلية الإعلام شرق الشجاعية، وأنا اليوم إن شاء الله بدنا يعني نواجه اليهود بالمولوتوف. فقالت لي بالميلتوف، قالها بس ما تقوليش للوالد. لما حكت لي قلت لها أنا ندي لأحمد، فنادت أحمد، كنت أنا بنية إن أنا بدي أمنعه يروح.
نعم.
بس ما كنتش يعني متصور إنه يكون هو مجهز جزاز ميلتوف وشغلات زي هيك، فهو كان مجهزهم في البيت الصبح في الدور الأرض وإحنا مش عارفين. فقلت لأحمد إيش برنامجك اليوم؟ قال لي بدنا نروح اليوم، أنا كان في نفس اليوم في يعني مسيرة للجهاد الإسلامي بدأت تروح شو على شبوة حصري بعد ما يطلع من المسجد العمر على أساس يعني مهرجان خطابي.
نعم.
فقال لي أنا بدي أروح مع مسيرة الجهاد يعني، وفعلا هو طلع في الباص مع مسيرة الجهاد وطلب من أمه فلوس، قال لي عشان لما أرجع بأرجع في مواصلات عادية.
نعم.
فأمه بتقول له يعني عشان أنت تجيب الفلوس بعد ما ترجع باقي الفلوس يعني. قال لها هذا إذا رجعت أنا. فأنا حقيقة حسيت أنه عند الشاب شيء، قلت له على العموم قال أنا طبعا فكرت أن أوقفه وأمنعه، بعدين في نفس اللحظة قلت يعني إحنا يعني بطبيعة من كرم أنه أنا يعني ملتزم والحمد لله رب العالمين، فقلت يعني إحنا بندعو الناس للجهاد والاستشهاد والمقاومة.
نعم.
فعندما يصل الموضوع لعند ابني يعني بدي أوقفه، لا والله ما أنا موقفه، يعني هذا حوار في داخل الدور.
نعم. خلينا نتحدث عن ماذا حدث لحظة وصول أحمد و مجموعة الشباب الذين كانوا معه على السياج الفاصل والمواجهات، وكيف تم يعني استشهاده.
حقيقة انه هو يعني كان معاه قزاز الملتوف في كيس ومخبين في كيس، فلما الشباب اصحابه شافوا معاه قزاز الملتوف قالوا لي احمد انت انا معك قزاز الملتوف اليهود حيستهدفوك.
نعم.
فقال لهم حتى لو استهدفوني اللي خايف منكم يرجع.
نعم.
احنا اعراضنا بتنتهك ومقدساتنا بتدنس.
نعم.
إذا إحنا بدناش ندافع وبدناش نضحي، مين بدافع ويضحي؟
نعم.
فالحقيقة عند طبعا دخلوا على عند السلك الشائك، فبدأ اليهود يعني يطلقوا النار عليهم، فأحمد كان مخبي قزاز الملوتوف يعني، فالشاب قال لي حمل أول قزازة، فقال لي يعني ضربها على ولعها وضربها على اليهود، قال لي عملت حزام ناري عند قدامهم على بعد يمكن 4 متر، حوالي مساحة 4 متر. فقال لي يعني اليهود ضربوا عليه أول رصاصة، كان هو زي يعني هدف متحرك بالنسبة لهم.
نعم.
فضرب عليه أول رصاصة ما جاتش فيه، أجت في الشاب اللي وراه، الشاب اللي وراه يعني الآن مشلول شلل رباعي.
نعم.
فقال لي أنا جيت هجمت على أحمد بدي أسحبه، قال لي يعني تأكدت إنه خلاص يعني بدي حيستشهد يعني.
نعم.
فقال لي حسيت فيه إشي هيك وقف إيدي ما قدرتش يعني، قال لي حاولت أخبطه في ظهره في رقبته اللي أوقفه، قال لي في شيء وقف إيدي وكأنه يعني القدر بالدخل.
نعم.
فقال لي احمد يعني كان مفترض لما شفته انه ضرب عليهم اول قزازه واستهدفوه طلق صاب اللي وراه، كنت متصور ان احمد يشرد يعني او يهرب او يغادر المكان.
نعم.
فقال لي احمد في هذه اللحظه صار شرس اكثر وراح جاب القزازه الثانيه ولعها وضربها عليهم.
نعم.
في هذه اللحظه قال لي اجى يقف احمد القناص على البرج استهدفه بطلق في القلب طبعا خرج من الكلى، وكان يعني قعد فتره قبل الاستشهاد حوالي 3 ساعه، كان يعني وصى وبلغ السلام لوالده ووالدته واخوانه واصحابه وكان آخر كلامه يعني أنه تشاهد ثلاث مرات، والآن عندنا الصورة يعني له صورة وهو قبل ما تطلع الروح ورافع السبابة وتشاهد ثلاث مرات أشهد الله أشهد الله محمد رسول الله.
نعم يعني أبو محمد، يعني هو يعني الإصرار واضح على الشهيد أحمد على السعي نحو الشهادة ونيل هذه الشهادة التي بالتأكيد يتطلع إليها كل فلسطيني في مواجهة هذا المحتل، دفاعا عن الحق الفلسطيني ودفاعا عن العرض الفلسطيني وعن الأرض الفلسطينية. بالتأكيد يعني كان فراق أحمد صعب، لكن الله بالتأكيد اصطفاه ليكون إلى هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء. بالتأكيد الأكرم منا جميعا حاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، بارك الله فيك.
واحة الصبار.
توفيق الحاج هو أديب وشاعر فلسطيني يرى في الجمهورية الإسلامية مدرسة للنضال والبطولة، كيف لا وهي تحتل في وجدان الفلسطينيين وعيا وثورة. عاش مرارة اللجوء في مخيم خان يونس منذ ولادته، بدأ كتابة الشعر في منتصف العقد الثاني من عمره، وواكب انتفاضات الفلسطينيين وكان شديد التأثر بها، كما تأثر بشعراء المقاومة حيث انتهج الأدب المقاوم في شعره وكتاباته. وفي قصيدة الانتفاضة عام 91 أعد رسالة الماجستير. للتعرف أكثر على الأديب الفلسطيني التقيناه في هذه الحلقة من برنامج واحة الصبارة، وكان هذا الحديث المفعم بالإصرار على المواصلة وحب الوطن والمقاومة. نتعرف عليك في البداية؟
توفيق جبر محمد الحج، من مواليد 1950، لاجئ فلسطيني من قرية بشيت قضاء الرملة، أسكن خان يونس، أمي العزيزة علي. وفي نفس الوقت أنا نسخة من آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من الفلسطينيين اللاجئين المقهورين المهجرين.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد وأنت تتحدث عن حالة اللجوء واللاجئين، يعني للجوء الفلسطيني حالة خاصة مع الأدب ومع ما يكتب الأديب الأستاذ توفيق الحاج.
بلا شك أن اللجوء هو يشكل محور أساسي في حياتي، إلا أن هذا اللجوء بدلا من أن يجعل حياتي يائسة جعلها مليئة بإرادة قوية، وإرادة الحياة وإرادة العيش، إرادة السلام، إرادة أن أكون بشرا محترما بين ملايين البشر.
نعم أستاذ توفيق، يعني تكتب في الكثير من القضايا والكثير من المجالات وسياق الأدب الفلسطيني عموما، يعني لو تسألنا عن أبرز ما يكتب الأستاذ توفيق الحاج.
كتاباتي بدأت كتابات شعرية رومانسية، ثم تحولت بفعل الواقع إلى شعر ثوري واقعي متسقا مع الانتفاضة الأولى التي مرت في حياتنا وحولتها تحويلا جذريا. ولهذا أنا أول ما أبدأ أقول في الأم الفلسطينية التي رعت أبنائها ورعت الانتفاضة، أقول فيها زجلا لأني أكتب بالفصحى وبالزجل وأكتب الكلمة الساخرة، أقول في هذه الأم العظيمة: سبحان من كونك يا أجمل الستات، توبك فلسطيني عطر بالكحل واللفتات، يم الشهيد البطل، يا الأرمل الصابرة، يم الأسير وزوجته، يم الجريح ورفقته، يخطر رجال رجال، يا صامد في النكبات، يا رفيقة العيش والملح، يا شمعة الظلمات، يا حقة وقاية، يا محنك وراية،
نعم.
يا قصة ورواية ومؤصل الجدات، سبحان سبحان من كونك يا أجمل الستات.
نعم أستاذنا، وكأنك تقول أن الواقع الذي يعيشه الشاعر أو الأديب يفرض عليه ما يكتب، أي أن الأديب والشاعر هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
بلا شك، يعني أنني أعيش كل يوم في أحداث متعددة، فها هو قلبي ينفطر على السجناء، وأقول في هؤلاء الشهداء الذين يموتون كل يوم وهم أحياء، أقول فيهم: احزق قيدك يا سجان، فلسطيني وما بنهان، إن كنت أنت الكلبوش قدامك حجر صوان، احزق قيدك يا سجان، غم عيوني وحط الكيس، إن كان الشهيد عريس أنا في غضب بركان، احزق قيدك يا سجان، لا زنزانة ولا تحقيق، لا تعذيب ولا تفريق، هذا أخوي هذا رفيق، بنعاني نفس العدوان، عين في عينك ما بنخاف، وحشي بكل الأوصاف، احنا أولاد الوطن نضاف وانت مهزوم وجبان.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا سنعود بعد قليلة. نجدد الترحاب بضيفنا الأديب الكبير توفيق الحاج، ونكمل الحديث معه عن الحضور الأدبي على مدار مراحل الثورة الفلسطينية. أستاذ توفيق الحاج، يعني للأدب الفلسطيني نكهة خاصة، ربما يعني إن أجدنا التعبير قوة تميزه عن غيره من الأدب، من أين تأتي هذه القوة التي يتمتع بها الأدب والشعر الفلسطيني؟
تأتي هذه القوة أولا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن إيماننا بحقنا وبإرادتنا، وأننا لابد أن نعيش كما يعيش البشر، فنحن لسنا أقل من البشر ولسنا أكثر منهم، وبالتالي فإننا يعني دائما وأبدا أمام حقنا، أمام قدراتنا، أمام إرادتنا، نستمر ونواصل في التحدي. و أنقلك من بعد إذنك إلى زمن الانتفاضة، حيث أقول في شهيد من الشهداء: هذا قمر ربته لحظته على وجع المخيم وانفعالات الشجر، زاده علم نشيد قرية لم تنسها أبدا حكايات السهر، هذا قمر يحمل الإصرار في يده وفي الأخرى حجر، يشعل النيران في الأطر القديمة والحكاية، يعلن الدخان صرخته، أسود مستقبل الأفلاك إن طال الخور، هيا هيا اشتعل غضبا صغيري، لا تسأل أين المفر، هذا تحدي صبية الجلزون، جباليا لقانون التتر، هذا قمر من أريج اللوز والزيتون من طين البشر، هذا قمر ألقى على رتل الجنود صراخه فتقدموا، ازداد تلويح اليدين حجارة من أين شئت تراجعوا، واحتل فارسنا الممر، هذا قمر هذا قمر.
نعم أستاذ توفيق الحاج، يعني وكأنك تؤكد أن الأدب المقاوم الفلسطيني تحديدا كان على الدوام حاضرا في كل مراحل الثورة الفلسطينية، بدءا من انطلاق هذه الثورة، مرورا بالانتفاضات التي عاشها الفلسطينيون، وليس انتهاءا بانتفاضة القدس وما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف مستمر ومتواصل. يعني هذا الحضور كيف برز وماذا عن معالم هذا البروز؟
أقول أن هذا الشعب شعب منتصد دائما عبر التاريخ، ولو قرأنا التاريخ جيدا لوجدنا أنه لا يخلو يوم من إضراب أو ثورة أو تمرد أو انتفاضة، ويكفي أن معلمنا غسان كنفاني صاحب وريادة الأدب المقاوم في فلسطين، هذا الرجل استطاع أن يجسد المقاومة في أروع صورها، ونحن تتلمذنا بكل فخر على يديه. هذا الشعب وهذه البطولات لن تذهب عبثا، وسيسطرها التاريخ ويحفظها في قلوبنا جميعا. إن المقاومة ستستمر، وأعدك بذلك وأعاهدك باسم شعبي أن تستمر المقاومة إلى أن يتحقق لنا النصر وإلى أن يتحقق لنا التحرير.
نعم بالتأكيد. يعني في الختام أستاذ توفيق الحاج، يعني بالتأكيد للأدب الفلسطيني المقاوم، وبالتأكيد يعني هذا الأدب حافل بالكثير من الذين برعوا في هذا المجال. يعني للأدب رسالة يحاول إيصالها الكتاب والأدباء والشعراء، هي تؤكد على الحق الفلسطيني وضرورة مواجهة هذا المحتل لاستعادة كل الحقوق الفلسطينية. لو تسألنا إلى أي حد يمكن القول أن الأدباء والكتاب وما كتبه الفلسطينيون نجحوا في إيصال هذه الرسالة؟
الأدب الفلسطيني برواده دائما هم مهماز الوعي. نعم. للشعب الفلسطيني، هم بسط التحدي، وفي نفس الوقت هم قادة مسيرة الوطن باتجاه التحرير. الأدباء منهم من استشهد ومنهم من بقي على قيد الحياة، لكن نبض الوطن فيهم دائما. هم الذين يضيئون بالأفكار ويضيئون باللحظات الرائعة ظلام هذا الشعب، ويعينونه بعد عون الله، يعينونه على التحمل وعلى الصبر وعلى المثابرة على المقاومة. الكتاب والأدباء هم أنبياء الأدب في هذه الأرض، هذه الأرض التي تثمر وعيا وتثمر كفاحا وتثمر نضالا في سبيل تحرير هذا الشعب. هذا آخر احتلال يوجد على أرض البسيطة، والشعب ورواده وكتابه قادرون بإذن الله على إزاحة هذا الاحتلال إلى الأبد.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد سيبقى الأديب وبكلمته يوازي الرصاصة جنبا إلى جنب في مواجهة ومقارعة هذا المحتل. يعني في الختام نشكرك على هذا الرائع والمثمر والشيق، والذي نتمنى بالتأكيد أن يتجدد في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا.
وأنا بدوري أشكركم من أعماق قلبي وباسمي وباسم شعبي، وأوجه التحية إلى الشعب الإيراني العظيم الذي علمنا دروسا في النضال وفي البطولة. كل التحية إلى إيران التي تحتل في وجداننا مركزا، وتحتل في وجداننا وعيا وثورة.
هكذا هو الأديب الفلسطيني، يصر على أن يكون بقلمه وكتاباته حاضرا في كل مراحل المواجهة مع المحتل الصهيوني، حضورا يؤكد من خلاله أن الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة، وأن الأدباء الفلسطينيين سيواصلون الصدع برسالة الحق الفلسطيني حتى استعادته. إلى هنا يتوقف اللقاء، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة قادمة وأديب جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام
شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
حسناً يا رجال الهجناء، العرب يقفون في وجهنا في ناحية هادار هكرمل، ولكننا لن نواجههم هناك.
وماذا سنفعل إذن؟
سنتسلل إلى الحي القديم في حيفا، وهناك ننشر الرعب والاضطراب. هيا بنا، هيا.
ماذا هناك يا أبا خالد؟
الصهاينة يا شيخ، الصهاينة تسللوا إلى الحي القديم وهم يعيثون فيه فسادا.
والناس هناك؟
لقد تصدوا لهم والاشتباكات مستمرة.
حسنا، سأذهب لأستطلع الخبر هناك وأطمئن إلى الأمور.
وأنا يا شيخ ماذا أفعل؟
ابقى هنا مع رفاقنا، فقد يحاول الصهاينة دخول هذا الحي، فكونوا على حذر.
هارون، ما الأخبار؟
سيدي ليفي، فشلنا في التوغل في الأحياء القديمة لحيفا.
العرب كانوا متيقظين لتحركاتنا، ولكن لا بأس، فقد أذيناهم بشكل أو بآخر.
ليفي بولانسكي،
سيدي هير إيتامار جولدمان،
شددوا الإجراءات الأمنية يا ليفي، ولا تقوموا بأي عمليات هجومية حاليا.
ماذا حصل يا سيدي؟
بدأت الأمور تفلت من سيطرتنا، العرب انتفضوا في كثير من المدن، بعض المستوطنات هوجمت ودمرت.
والعمل يا سيد؟
كما قلت لك، لا تقوموا بمغامرات استفزازية جديدة، شددوا الحراسة وافتحوا المخازن ووزعوا الأسلحة على جميع الرجال.
ولكننا سنكشف قدراتنا التسليحية.
الوضع خطير يا ليفي، وزعوا الأسلحة، ولكن لتكن الأمور تحت السيطرة.
الحمد لله يا أبا إبراهيم، لقد هدأت الأمور قليلا.
وبرغم ذلك فالحذر ما زال يلف أحياء المدينة، الدكاكين والحوانيت لم تفتح كلها.
طبيعي جدا، ما حصل في الأيام الماضية كان قاسيا.
التقيت ببعض التجار من مدن أخرى، أخبروني أن البوليس يشن حملة اعتقالات واسعة.
وأخبرني أحد المصلين في المسجد بأن الاشتباكات ما زالت تدور هنا وهناك، وبأن الوضع شمالا في مدينة صفد قد ينفجر في أي لحظة.
بل لقد انفجر.
أبو خالد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الناس يتحدثون عن اضطرابات عنيفة في صفد.
يا الله، أليس هناك تفاصيل؟
القادمون من هناك يقولون إن الإنجليز استقدموا تعزيزات لاقتحام المدينة.
يا الله.
يا شيخ عز الدين، إلى أين؟
ذاهب إلى حيث يمكنني سماع أخبار جديدة.
أمي،
أجل يا ميمنة،
لقد تأخر والدي.
وهل هي المرة الأولى؟ إنها عادته منذ سنوات،
حتى في مثل هذه الظروف والأمن شبه غائب. أنا خائفة يا أمي.
توكلي على الله يا ابنتي، أبوك نذر نفسه للجهاد، فهل تخشين عليه من الليل وعتمته؟ ها قد وصل أبوك.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
أما زلت مستيقظة يا ميمنة؟
قلقت عليك يا أبي، تبدو متعبا.
حال البلاد مؤلم جدا، عشرات الشهداء، مئات المعتقلين، ترهيب الأهالي. أما الصهاينة فقد توحشوا وزادت عربدتهم
أكثر من قبل.
أجل، السلاح بدأ يظهر معهم بشكل علني، وبحجة الحفاظ على أمن مستوطناتهم أخذوا يسيرون دورياتهم المشتركة مع الإنجليز.
غريب، ألم يصدر الإنجليز قوانين بحق شراء السلاح وحمله؟
بلى يا أمينة، ولكنهم يتشددون مع العرب ويتساهلون مع الصهاينة.
سمعت اليوم يا أبي أن الصهاينة قد تعرضوا لبعض الأهالي في ضاحية الياجور.
الإنجليز، الإنجليز، الإنجليز.
ماذا تقصد يا أبي؟
الإنجليز هم أصل الداء والبلاء، وما كان لساعد الصهاينة أن يقوى لولا تواطؤ الإنجليز معهم.
اطمئن، اطمئن هير جولدمان، سنكثف دورياتنا لحماية أحياء اليهود في حيفا.
لا يا حليم بيك، أنا أريد إجراءات استثنائية، أنت تعلم أنني أثق بتعاونك.
ولكن يا سيدي،
الكابتن ستيوارت مدير البوليس في حيفا طلب مني متابعة الأمور معك، فأنت معاونه وهو يثق بك، ولكن على هذا النحو قد يغير رأيه فيك.
أبدا أبدا يا سيدي، يمكنكم دائما أن تثقوا بي. حسنا، ماذا تريد مني بالضبط؟
ما تقومون به من إجراءات لحماية أحيائنا ومستوطناتنا مقبول، ولكن
ولكن ماذا؟
نحن أدرى بحالنا، كما أننا لا نريد تحميلكم عبئا إضافيا.
ماذا تقصد؟
دعونا نحمي أنفسنا بأنفسنا، نحن نريد حرية أكبر لتحركات رجالنا.
لرجال الهجناء؟
بالضبط.
لكم هذا، ولكن كما خدمتكم فلتخدموني.
كيف؟
لا تحرجوني، واعملوا واعملوا بهدوء.
حقا لم نخطئ حين وضعنا ثقتنا بك.
شاويش فرحان السعدي.
أستغفر الله يا رجل، قلت لك لا تنادني بهذا الاسم، فقد استقلت من البوليس منذ شهر.
عفوك عفوك يا عم فرحان، ولكن رجالنا مستعدون.
حسنا، قل لهم أن يبقوا في مكمنهم، أعتقد أن الدورية الإنجليزية ستصل بعد قليل، فلا تهاجموها إلا عند إشارتي.
حسنا.
يا لسخرية القدر، بالأمس القريب كنت في البوليس، واليوم أحارب الإنجليز. ولكن لم لا؟ فقد تجاوز الإنجليز كل الحدود، وها هم يسلمون الوطن للصهاينة. يجب أن أقاتلهم.
ما بك يا أبا خالد؟ أما زلت منزعجا مني؟
معاذ الله يا شيخ، ولكنني لم أتحمل ما حصل.
يا أبا خالد، للجهاد عدة يجب أن نوفرها قبل القيام به.
ولكننا بدأنا بالتدرب على السلاح وأصبحنا نتقن استعماله.
ما زلنا قلة يا أبا خالد.
الحق مع الشيخ يا أبا خالد، فنحن سنواجه جيشا مدربا، وذلك غير ممكن بما حققناه حتى الآن.
صحيح يا أخي،